نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا مارد الفارس من جدة يقول: شيخنا، ما أفضل طبعة لكتاب التسهيل الفقه مع الشرح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، طبعا كتاب التسهيل من كتب الحنابلة المشهورة، وهو متن مختصر جدا للعلامة البعلي، ألفه مختصر جدا في الكتاب، والكتاب له عدد من الطبعات وله عدد من الشروح، ترى عرضنا بعضها، كان من أحسنها آخره التي صدر لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر الثميري، هذه من أحسن طبعات الكتاب وأجودها، واعتنى بها عناية فائقة جدا، وطبع في مجلد لطيف في من إصدار دار الطلسة الخضراء، وسبق لنا عرضنا الكتاب. وأما شروحه فمن أميز شروحي وأحسنها وأبدعها شرح الشيخ الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الفوزان، 5 مجلدات مطبوعة في دار ابن الجوزي، وهي كتب الفوزان عموما شروحه كلها خلص منها بعد ما تمكن علميا وتدريسيا وقابل وراجع، فتجد فيها من التحرير للمسائل وحسن التصوير والاستدلال ما قل نظيره في شروحات المعاصرين، وفقه الله، وكتبه جملة وتفصيل نوصي بها إن شاء الله طلبة العلم، لكن شرحه هذا مميز على كتاب التسهيل في الفقه، 5 مجلدات ضخمة من إصدارات دار ابن الجوزي، وفقهم الله.
أمين.
نبدأ. بسم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة بديعة جدا، وهي رسالة أخذت امتياز في جامعة أم القرى، يتعلق بدراسة كتاب وشخصية من أهم كتب الشيعة عندهم، وهم من أهم المصادر التي يتلقون عنها الروايات، وهو كتاب ضخم جدا، وهو كتاب الكافي للكليني مشهور. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العمري وفقه الله، أصلا رسالته كانت ضخمة جدا، وطبعها في أكثر من 1300 صفحة، فكان فرأى وطلب منه أصلا من بعض الأفاضل أن يختصر الكتاب على المهم منه ويبقى المعلومات المهمة، وأما التفاصيل والتفاريع التي لا يحتاج إليها إلى المدقق والباحث وشيء من ذلك فإنه لا يحتاج، تبقى في الأصل المطبوع، فأراد أن يختصر الكتاب فاختصره في هذا الكتاب. أصل الرسالة هذا عنوانها الأصلي، عنوانه الأصلي الكليني وتقريره عقيدة الشيعة الإمامية من خلال كتابه الكافي، دراسة نقدية على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو العنوان الطويل، وعليه أخذت الرسالة وطبع. لما جاء يختصر الكتاب اختصره في حدث قرابة 500 صفحة منه، وسمى كتابه بعد الاختصار أسطورة الكليني وكتابه الكافي، عرض ونقد، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله العمري وفقه الله. أبقى على أبواب الكتاب كاملة كما هي وفصوله ومباحثه، لكنه اختصر الأشياء التوثيقية، الأشياء الاستطرادية، الأشياء التي لا يحتاج إليها إلا الباحث المتعمق وشيء من ذلك، ولهذا قرابة 500 إلى 550 صفحة تقريبا حذف من الأصل، وأنا كنت أتمنى بدل ما تطلع في مجلدين، لأنها صدرت عن دار العقيدة في مجلدين لأنها طلعت في مجلد واحد. أبقى الكتاب كما هو، الكتاب حافل بالحقائق والدراسة والتتبع، يعني تخيل مثلا هو شوف في هذا المختصر أول ما بدأ استعرض قال نتائج البحث من باب استعجال الثمرة لمن أراد الوقوف على النتائج، شوف أهم النتائج جعلها في 12 نقطة نقطة عددها الأول الثاني، هذه أهم ما سوف تخرج من نتائج في هذا البحث، وهكذا قس. الكولين يقول هو شخصية أصلا كانت مجهولة قديما، مع أنه متقدم، توفي 329، وكتابه يقول لا يعرف عنه النقل إلا متأخرا جدا. ما السر في عدم اشتهار كتابه؟ هو نفسه شخصيته غامضة فيها غموض، أصلا هناك إشكالات في نسبة الكافي للكوليني، وحتى لو قيل بذلك أنه هو المؤلف، الروايات هل هي كلها له لا أو لا، كلام ونزاع طويل بين الشيعة وبين غيرهم أيضا. فأخذ هو لدراسة الكتاب الكافي الكوليني لأنه يحتل مكانة مركزية في تلقي عقائدهم كبرى جدا عند المعاصرين والمتأخرين، فهو دراسة هذا الأصل عندهم الذي يعدونه بمثابة صحيح البخاري نحن عندنا أهل السنة، أرادوا الدراسة وتجلية معالي هذا الكتاب حقيقة في شخصيته وفي نفس الكتاب، ثم بنية الكتاب وما قرر من عقائد. فجعل الكتاب تقسيمه على عدد من الأبواب، الباب الأول خصصه تماما لدراسة شخصية الكوليني ودراسة كتابه، فجعله على فصلين، الفصل الأول في شخصية الكوليني وما حوله من الشبهات، وهذا ولد راح جمع كل ما وقع تحت يده من مصنفات الشيعة، تاريخ وطبقات وتراجم، كل من تكلم عن الكوليني جاء به، ثم جاء إلى المعاصرين وجمع المقالات والدراسات الشيعية الحديثة والمقدمات الكتب التي تكلمت عن الكوليني، هذا لهم هم، ثم بعد ذلك جمع ما كتبه أهل السنة عن الكوليني من المتأخرين وطبقات وتراجم وغيرها، وجمع الجميع وجعل لك ترجمة مختصرة في المقدمة فيها وضع اليد على العناصر، لأنه الكلام ما أثير حوله من شبهات وما قيل حوله وكيف الجواب عنها وشيء من ذلك. الفصل الثاني عن كتابه، كيف طريقة كتابه، تصنيفه وما قيل فيه وما أثير حوله أيضا من شبهات وأشياء، لأنه أثير أنه الكوليني ما ألف الكتاب أصلا، وقيل ألفه لكن ليس كل ما فيه له، بل هناك من أضاف وزاد وحرف وزاد ونقص وشيء من ذلك. فالباب الأول كله، الباب الأول يعتبر هو أهم باب لمن أراد أن يأخذ فكرة عن الشخصية وعن صاحب الكتاب، الباقي الأبواب دراسة عن القضايا الموجودة في الكتاب. فجعل الباب الأول، شوف هذا المجلد الأول، الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدار دار العقيدة، فجعل الباب الأول جعله الباب الأول كما ذكرنا قبل قليل، الباب الثاني جعله خاص بمصادر العقيدة في كتاب الكوليني، شوفها الباب الثاني مصادر التلقي وأصول الاستدلال بين الكوليني وأهل السنة، وتكلم فيها عن مصادر التلقي عند أهل السنة ومصادر التلقي بعد ذلك عند الكوليني، ثم مقارنة بينه وبين أهل السنة وما في هذا الباب. الثالث في موقف الكوليني، شوف من أركان الإيمان وتحته 6 فصول، لأنه كل ركن من أركان 6 جعله في فصل وتكلم عنهم، يقرر أول ما عليه أهل السنة في هذا الباب في هذا الركن، ثم يأتي ما ذكره الكوليني حينئذ في كتابي عن هذا الركن. وأنا في الحقيقة كنت أتمنى ما دام اختصر ما يحتاج يذكر اعتقاد أهل السنة لأنه مشهور معروف أصلا، يعني ليت الاختصار بقي على ما عند الكوليني فقط حتى من أراد الإلمام عام بالكتاب. الفصل الثالث جعل هذا الثالث، الرابع في عقيدة الإمامة وما يتبعها من عقائد الشيعة الإمامية عند الكوليني، وهو وقد جعل تحته 5 فصول أو 7 فيها، يقول 5 عقائد الكوليني ثبتها في كتابه وجمع وحشد فيها مئات الروايات المكذوبة فيها عن آل البيت، وهي كل عقيدة منها جعلها في فصل، عقيدة العصمة، عقيدة التقية، عقيدة المهدية والغيبة، وعقيدة البداء، وعقيدة الطينة، هذه كل واحد منها جعل فصل وبدأ يرتب فيها كيف قررها الكوليني، الروايات التي ساقها، ثم بعد ذلك يتكلم عنها. الكتاب الحقيقة بحث حافل من إصدارات دار العقيدة، مطبع في مجلدين. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، صاحبها لفت نظره كلام بعض الأئمة، وهم إذا ساقوا الحديث يقولون جوده فلان بهذه الطريقة، فكلمة جوده هذه لا تعني أن الحديث جيد، بل لهم مرادات أخرى أهل الحديث إذا ذكروها، وغالبا تذكر في عند إعلال الحديث، يعني هذه من الألفاظ التي يستعملونها، من المصطلحات التي يستعملونها في إعلال الحديث. فقال أني لم أجد أحدا جمعها، إنما ذكرت عرضا وكذا، فأراد أن يجمعها، يقول خاصة أنه قد اشتهر أن الحافظ بن حجر رحمه الله حمل كلام أئمة العلل على أن كلمة جوده المقصود بها تدليس التسوية، وجاء من بعده وسار عليه كالسخاوي والسيوطي ومن بعده من المعاصرين، حملوا كل عبارة للأئمة الحديث إذا قالوا جود الحديث أو جوده فلان أو كذا، حملوه على أن المراد به تدليس التسوية، هذا عند ابن حجر ومن بعده. فأراد أن يجمع كلام الأئمة المتقدمين وجعل حده في زمانا إلى القرن الرابع، نهاية القرن الرابع هذا نهايته زمانا، فجمع كل من قيل 91 إطلاقا، يعني نصا وجده للأئمة في كتب السنة جردها جردا فيما فيها المسانيد والأجزاء، ويقول استعان بالحاسب الآلي، لكن بعد ذلك جرد أشياء يدويا، يقول هو نسله وأجزاء، وأخرج من بعض الأجزاء أشياء عامة ما بلغه وما حصده وحصره 91 عندنا حديثا وإسنادا قال الأئمة عنه جوده فلان أو إسناد جوده كذا أو بهذه الطريقة جمعها، وبدأ يدرس ما مرادات بهذا الإطلاق، وخرج بنتائج ممتازة جدا، منها أنه لم يسبق الحافظ ابن حجر أحد حمل التجويد المذكور عند أئمة العلل على معنى تدريس التسوية، بل كلهم لهم مرادات أخرى، وذكر 4 مرادات لهم هي المهمة، جالة إحصارية ونسبة، منهم من يريد الزيادة في الإسناد، منهم من يريد الإنقاص في الإسناد، وهكذا بهذه الطريقة. وسمى بحثه إطلاقات مصطلح جوده عند المحدثين، حتى نهاية القرن الرابع من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور صلاح بن علي بن عبد الله الزيات وفقه الله، وهو بحث ماتع، جاء إلى الكتاب وقسمه قسمين بعد أن جمع ما كل ما قيل، قلنا 91 نصا عندنا وإطلاقا، وقسمه إلى فصلين. الفصل الأول جعله دراسة نظرية لموضوع التجويد، ذكر فيه ما معنى جوده، ما المراد، ومن المصطلحات القريبة منه التي استعملت والمرادات، ثم عقد مبحثا خاصا في النشأة التاريخية، قال إنه علي بن المديني أول من استعمل هذا المصطلح وهذا من مبتكراتي وهو إمام في الفن، ثم ناقش ما فسر به موضوع مصطلح جوده عند المحدثين، وذكر الفرق بين قولهم حديث جيد وبين يقول حديث مجود أو جود الحديث فلان، وذكر الفرق بينها. هذا الفصل الثاني وهو عظم الكتاب، الأول الفصل للدراسة النظرية يمكن 50-55 صفحة، الباقي 500 وشوية كلها دراسة تفصيلية تطبيقية على هذا المصطلح، وهو عبارة شوف جمع إطلاقات الأئمة الذين أطلقوا هذا، وقلنا 91 نصا، وقسمها إلى مبحثين، المبحث الأول المصطلحات في القرن الثاني والثالث، وسردهم ترتيبا، كل إمام يجعله في مطلب، شوف وبدأ بعلي بن المديني، شوفها مصطلح جوده عند الإمام علي بن المديني اللي توفي عام 204، رتبهم بحسب وفياتهم، وذكر في المبحث الأول ثمانية من الأئمة انتهاء بالإمام البزار، وأما الثاني فإطلاقات المصطلح في القرن الرابع بدءا من الإمام النسائي رحمه الله وانتهاء بالإمام الدارقطني، 9 مطالب 9 أئمة، وبهذه الطريقة انتهى من كتابه. وطريقته أنه كان يأتي إلى كل إمام، شوف كل إمام من الأئمة، فإنه حينئذ يعرف بهذا الإمام، شوفها مثالا مصطلح جوده عند الإمام أبي عوانة مثالا، يعرف به وبشوقه مقتطبا يعني تعريف بالعلم، شوف بعد ذلك يذكر يقول ما مراده بمصطلح جوده عنده وعند الأبي عوانة، ثم يذكر بعد ذلك الأحاديث والأسانيد التي قال فيها هذا المصطلح أبو عوانة، فقال كالحديث الأول قال أبو عوانة ويسوقه كاملا، شوف بين معقوفين محبرا، ثم يبدأ يخرج الحديث بالمتابعات التامة والقاصرة حتى يقع لك على محل الإعلال أين هو، بعد أن ينتهي منه يأتي شوف يحرر، يقول تحرير المصطلح عنده وتحريره وماذا أراد به بالضبط، حتى يخلص لك إلى نتيجة، شوف الخلاصة يظهر لنا أن مراد بعوانة لما أطلق على هذا الحديث كذا أنه أراد كذا وكذا بهذا المصطلح، وكل الكتاب وفقه الله على هذا المنوال، كل الكتاب وفقه الله على هذا المنوال، الكتاب مجلد ضخم من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية، صاحبه جاء إلى أحد العلماء المعاصرين عرف بدعوته واهتمامه بنقد التيارات والمذاهب والفرق الضالة، وله في ذلك صولات وجولات ومناظرات ومقالات وكتابات عرف بذلك، وهو رحمة الله عليه العلامة عبد الرحمن الدوسري رحمة الله عليه أصلا في كتاب المشهور صفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم أراد أن يجلي هذا الجانب، لأنه أبدع في الجانب خاصة التفاته إلى التيارات والمذاهب المعاصرة الماسونية والعلمانية والليبرالية، وهذه التيارات كانت له لفتات مبدعة في الباب رحمة الله عليه، هو بثها في تفسيره، لكن للأسف مات ولم يتمه، وقف بدأ من سورة الفاتحة وانتهى بسورة المائدة، هذا هو كل موجود طبع في 9 مجلدات. أخونا الحبيب عابد بن عبد الله العيلي العتيبي وفقه الله أراد أن يجمع ما في تفسير العلامة الدوسري من قضايا دعوية، لأن هي شغلت حياته أصلا، ما يتعلق بقضايا الدعوة ومضامينها وأساليبها ووسائلها وحالة وصفات الداعية والمدعو وشيء من ذلك من هذا التفسير، وسمى كتابه وبحثه المضامين الدعوية في تفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمة الله عليه، توفى عام 1399 للهجرة، من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عابد بن عبد الله العيلي العتيبي وفقه الله والكتاب من إصدارات دار العقيدة، قدم مترجمة فيها ترجمة الشيخ عبد الرحمن الدوسي رحمة الله عليه هذا التمهيد، ثم قسم الكتاب إلى فصول، فصل جعله خاص بالمضامين الدعوية الموجودة في تفسيره مما يتعلق بموضوع الدعوة، وموضوع الدعوة ثلاث مواضيع: موضوعات العقيدة، موضوعات الشريعة، موضوعات الأخلاق وتحت مباحث. ثم فصل الثاني عندنا مضامين الدعوة التي تتعلق بالداعي والمدعو، وتحتها مضامين صفات الداعي، علاقته علاقة الداعي بنفسه، علاقته بالناس وهكذا. ثم بعد ذلك الفصل الثالث المضامين الدعوية المتعلقة بمنهج الدعوة، ومنهج الدعوة المراد بها منهج المنهج الدعوي وأساليب الدعوة وسائل الدعوة، كل واحد أخذ في مبحث. أما الفصل الرابع وهو الأخير ما يستفاد من الدراسة من حيثيات وأشياء، وفق الله مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله كتاب كتاب جامع. الأصل فيه أن أبو علي الأهوازي، أبا علي الأهوازي رحمه الله المقرئ المشهور، مقرئ أهل الشام، له كتاب كان له يعني كان له قدر زائد في ثلب أبي الحسن الأشعري وأتباعه، وألف كتابا في ثلبه أصلا سمى مثالب بن أبي بشر. لا هذا الكتاب نقل فيه نقولات وأشياء، جعله الأمر جعل أثار حفيظة الحافظ بن عساكر، فألف كتابا سمى تبيين كذب المفتري على أبي الحسن الأشعري، والمقصود بالمفتري أبو علي الأهوازي، هو كذا قال. طبعا هذا جعل يأتي بعدهم أحد علماء الحنابلة وهو العلامة الشيخ جمال الدين يوسف بن حسن بن عبد الهادي الدمشقي الصالح الحنبلي المشهور بابن المبرد رحمه الله متوفى عام 1909 أن ينتصر لأبي علي الأهوازي، وجاء إلى كتاب تبيين كذب المفتري لأبي علي بن عساكر ونخله نخلا، فأراد به أن يحط على ابن عساكر كما حط ابن عساكر على الأهوازي بهذه الطريقة. فجاء إلى الكتاب وجمع وحشد ما وقف، هو كان عنده مكتبة ضخمة جدا، ومكتبة ابن المبرد كان من المكتبات العظيمة، وفيها من نفائس الأعلاق شيء كثير جدا، للأسف تبددت، وإن كان صار بعضها إلى تلميذه ابن طولون لكن بعد ذلك تبددت. المقصود فجمع أشياء وتعاليق، ولهذا الكتاب هذا فيه نقول عن كتب مفقودة حتى اليوم ليست عندنا، فيه نقول نفيسة جدا، لكنه أراد أن ينقل كتاب ابن عساكر، وأراد أصلا أن يبين له أن يبين أنه أخطأ على أبي علي الأهوازي، وسمى كتابه الرد على ابن عساكر، سمى جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر، كذا سماه لابن المبرد العالم المشهور الحنبلي المتأخر المتوفى عام 1909. بدأ من مقدمة فيها ذم البدع وأهلها، ثم نشأت الجهمية والمتكلمين، ثم جاء إلى كلامه عن ابن عساكر، وتكلم عن ابن عساكر، وذكر نقل نقول السلف في مسألة موقفه من أبي الحسن الأشعري من البدع عموما أصلا. ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن تفصيل عن ابن عساكر، وقف عند كلام عن أبي علي الأهوازي، لما ساق كلام من الأشاعرة اتبعوه يعني من الأئمة ذكر كذا، بدأ يقال فلان يسلم له، فلان لا يسلم له، بهذه الطريقة علما. ثم ساق بعد ذلك من هو نفسه ابن المبرد، من كان على غير شاكلة المهم من الأئمة والحفاظ، وكانوا على غير طريقة الأشاعرة، بل كانوا يثربون عليهم وينتقدونهم وهكذا بهذه الطريقة، وساق جملة طويلة من العلماء ويقول وكذا، ومواقفه مشهورة، وله كتابه في مواقف هذه الطريقة، وكان مجانبا لهم فلان ومجانبا لهم، وهم على سائر الطبقات، جاء من أيام أبي الحسن ممن كانوا رفقة له معاصين له ومن بعده، وهكذا زد إلى أن جاء إلى بعض القضايا والأشياء الإشكالية. وإن كان الحقيقة الكتاب في نقولاته وما جمعه حاول ليس له نظير، هذا من جهة، لكن من جهة أخرى فيه تجاوز، يعني فيه تطاول على ابن عساكر، يصفه بالكذاب والدجال وشيء من ذلك، وأشياء كذا وعبارات أغلظة جدا، جعل من جعله يتعقبه أو يعيب عليه ذلك، وليته رحمة الله عليه الله يتجاوز عنه عن ابن عساكر وعن أبي علي الأهوازي وعن أبي الحسن الأشعري وعنه وعن جميع المسلمين. لكن هي دائرة تدور حول مسائل سر مشكلة، ويصنف العلماء، وأحيانا يصنفون لخلفيات معينة وشيء من ذلك. المقصود أنه ألف هذا الكتاب للرد على ابن عساكر وفند ما فيه، ولهذا كان إيش يفعل، شوف إن شاء الله يبالي الأخوة، كان يأتي بنص ابن عساكر شوفها، ثم قال قوله كذا ويرد عليه، قوله كذا كان يفصل تفصيلا أباك يرد قوله وبهذه الطريقة، وينقل قولات، شوف وأما قوله فلان قال فمسلم له لكن ليس كذلك، وبدأ شوف بعد ذلك سرد العلماء سردا الذين هم ضد أو ليسوا على عقيدة الأشاعرة، سردهم سردا وكثيرين، أنا كنت أتمنى من المحقق أنه كان لو رقموا شو ما قال ورد. طبعا عمدة ما أول عليه كتاب ابن إسماعيل هروي اللي الملقب شيخ الإسلام وناصر السنة، له كتاب جليل مدم الكلام وأهله، أول عليه على الرياض. طبعا أيضا من الأشياء اللي تؤخذ عليه في الكتاب أنه ساق أحاديثها ضعيفة بل بعضها موضوعة، ويسوق بإسنادي أصلا، لكن ترى معول فيه على أبو إسماعيل الهروي، ونقل نقلات أخرى. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ حسين بن مانع القحطاني وفقه الله قام إلى هذا الكتاب وحققه على نسخة الخطية الفريدة التي بخط المؤلف المحفوظة في الظاهرية، ليس له نسخة ثانية، والكتاب كامل، وأخرج عليه الكتاب، والكتاب طبع في مجلد وخدمه خدمة علمية جدا، قدم بالترجمة، ترجم لأبي الحسن الأشعري وأبو علي الأهوازي وابن عساكر وابن المبر، تراجم يعني لأنهم محل الكلام الآن، محل الكتاب هذا، ترجم لهم وذكر بعض القضايا المهمة، ثم بعد ذلك دخل في الكتاب وخدم، حاول أن يخدم الكتاب الخدمة العلمية، فأحال الحالات التي تقتضيها التحقيق، لحالات ضبط الألفاظ والأعلام وشيء من ذلك، وهذا بهذه الطريقة بعضهم ترجم لهم، بعضهم لا أحال تراجمهم، ولا الكتاب حافل بالأعلام رحمة الله عليهم جميعا. الكتاب في طبع في مجلد من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله بحث جميل لا نظير له من حيث العناية بهذا العلم، على شهرته عند العلماء المتأخر الحنابلة المتأخرين، وهو العلامة بن ضويان صاحب نمرار السبيل، إلا أنه لا تكاد توجد له لا يكاد يوجد له ترجمة تليق به، بحكم أن منار السبيل من الكتب السيارة والمعروفة والمتداولة، بل هي منهجية ودراسية أيضا صارت، وكتابه من حفاوة الحنابلة المتأخرين به، هو الذي جعل العلامة الألباني رحمه الله يقصد إلى تخريج أحاديثه في إرواء الغليل بسبب العناية، وصار مقررا في المعاهد والجامعات وشيء من ذلك، وهو كتاب حفيل أصلا، كتاب ملأه بالاستدلال والتعليل رحمة الله عليه. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ قبلان بن صالح القبلان لما رأى ذلك وأن التراجم مختصرة أراد أن يجمع ترجمة تليق بهذا العلم الفقيه الحنبلي المعروف، فجمع هذا الكتاب هذا المجلد وسماه الشيخ إبراهيم بن محمد بن ضويان حياته وآثاره العلمية، المتوفى عام 1353 الهجرة رحمة الله عليه، فقام وجمع من مخطوطات وأشياء، وكان عالم بلاد الرسم وفقيهها الأوحد عندهم، وكان مرجع للعلماء وترجع عليه، وكان رحمه الله فيما كان يحسنه أنه كان سريع الكتابة جيد الخط، ولهذا كتب كثيرا من الكتب الأصول بخطه، هو ساق في الترجمة الكتب التي كان وسبنه كان ترى يعتاش منها، وكان الأول من في أهل القصيم كما ذكر البسنة وغيره، أنه كان الأول من الخطاطين المعروفين في أهل القصيم، وكان يعتاش منها، وهذا شوف في المقدمة ساق عدد من الكتب التي كتب بخطه وقرابة 122 كتابة، شوف 122 كتاب، وهي الكتب الطوال ودواوين الإسلام التي كتب بخطه، وهي موجودة حتى إلى الآن بخطه. في الأخير شوف هذا نماذج من خطه إن شاء الله بالي الإخوة، هذه كلها نماذج من خطي، وكان حسن الخط جيدا يعتني باللون، يتعمل اللون الأحمر والأسود في الأبواب، وجميلة جدا يعني، كان خطه معروفا رحمة الله عليه، وكان متقنا. ثم بعد ذلك هو نفسه رحمه الله له قرابة 27 كتابا ورسالة، للأسف كلها يقول هو في عناد المفقود ما عدا ثلاث كتب، اللي هو منار السبيل وبه عرف واشتهر، وكتاب في تاريخ ابن ضويان عرف به وهو جزء لطيف طبع أيضا، وكتاب في تراجم الأصحاب. وأنا أتمنى من أخونا الشيخ قبلان ومن دار العقيدة يعني لو استطاع أن نخلو مجموع مؤلفاته إن عثروا على كتب ابن ضويان ورسائله، لأن الباقي كلها قليلة ليست مطولات، أو أن يعيدوا تحقيق كتاب تاريخي وطبقات تراجمه بما ينبغي له، لأن الحقيقة طبعات لا تفي لا يعني ليست مخدومة الخدمة العلمية، ثم يخرجوها بهذا الإخراج الجيد. الكتاب الحقيقة مجلد حفيل فيه تراجم وقضايا جزئية لا تكاد تجدها فيما ترجم العلامة بن ضويان رحمة الله عليه، الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة، هذا سلمك الله مجلد أيضا صاحبه، وهو فكرة دائما ننادي بها يا ولدي، أن أصحاب الأبحاث المحكمة الذين نشروا أبحاثهم في المجلات العلمية المحكمة لو يجمعونها في مجلد وتطبع في صعيد واحد حتى يوقف عليه هذا أفضل، لأنها لما نشرت في المجلات صارت مبعثرة، تجد بعضهم يبحث في بحث كل مجلة، مجلة في مصر، مجلة في المغرب، مجلة في السعودية، مجلة حتى في السعودية مرة في المجلة هذه ومرة في المجلة هذه، فتتبعثر لا توجد في محل واحد، ثم هي تتفاوت في سنين الإعداد متفاوتة، فهذا يحسن به صاحبها إذا انتهى يجمعها في مجلد واحد لتكون كلها متناول الباحث ويراها ويطلع عليها. هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر العواد وفقه الله، وهو صاحب التصانيف البديعة الجيدة الممتازة، ولا أنسى كتاب كتابه عن النصب والنواصب من أبدع وأميز ما كتب في بابه، وهو مرجع حقيقة. لا، جمع في هذا الكتاب بحوث علمية محكمة، 4 أبحاث علمية محكمة في العقيدة له جمعها، وسمى الجميع التحقيقات العقدية حول الشيعة والصوفية، لأن 4 كلها تدور حول هذا القضية، لكن كل واحد يأخذ منهم قضية واحدة. الكتاب عبارة عن 4 أبحاث جعلها في هذا الكتاب وجمعها، وحافظ على نسقها لما طبعت من المقدمة والخاتمة وكتابة المراجع كلها. هذا الفهرس الأخير للمجموع كامل الكتاب مجلد. البحث الأول بعنوان كتاب الكافي للكليني وظاهرة الغلو في الأئمة 12، هو أراد أن يبين أن الغلو في عند أن الكليني في كتاب الكافي قد شرعن الغلو للرافضة. يقول بطريقة عجيبة، وساق مئات الروايات لهذا الباب، يقول أكثر من 400 رواية وأشياء عجائب. فذكر عند الكليني ومنزلته شيء، لكن ذكر ظاهرة الغلو في الأئمة 12 وكيف أصل لها الكليني. البحث الثاني بعنوان المفاضلة بين الأنبياء والأئمة في دين الشيعة 12، أيضا رجع إلى كلام الكليني وغيره، واستخرج وغيره من الكتب ما كلام الشيعة أو مكانة الأنبياء عند الشيعة ومكانة الأئمة، وأنهم يفضلون الأئمة على الأنبياء إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أوجه التفضيل عندهم ما هي، يعني والأنبياء لا يفضلهم أحد المقصود. وهذا وجعل الكتاب على 3 مباحث البحث. والأما الثالث فهو مهم جدا، وهو بعنوان هدم القباب والمشاهد في البقيع، ظروفه وأسبابه وموقف المخالفين منه، وهي حادثة وقعت قديم من يقول في بداية الدولة السعودية الثالثة، ولما يعني لما هدموا القلاع عام 1344 وقعت واقعة، وصار هناك استنكار من الطائفتين الشيعة والصوفية، ولهذا هو أراد أن يبين الأسباب الداعية لذلك والأدلة الشرعية على مثل هذا الفعل والموقف الصحيح منه والجواب عن الشبهات التي أثاروها. والكتاب جعله البحث جعله في 3 مباحث. وأما عندنا الرابع والأخير، وهو الحقيقة التفاتة جميلة منه في بعنوان الألوان استعمالاتها ودلالاتها عند أهل البدع كالإمامية والصوفية، وهم يقول أنهم يذكرون أنوانا معينة كالأخضر مثلا، لماذا يعظمونه ولماذا يقدمونه، ليش يجعلون مثلا الشال أخضر و العمامة خضراء وشيء من ذلك، لماذا لهم في ذلك اعتقاد يردون شيء معين. فهو أراد أن يبحث الألوان التي يعظمونها والسبب في ذلك وعقيدتهم في هذه الألوان، وجعل كتابه بحثه في تحته ثلاثة أبحاث أيضا، وفقه الله. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار العقيدة.
أستاذنا شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائنا المشاهدين، نعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
هو شيخ السنة ومقدم الحفاظ ومحدث البصرة الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث ابن شداد الأزدي السجستاني نسبة إلى سجستان. ولد أبو داود 200 للهجرة، ورحل في طلب العلم إلى بغداد والحجاز والعراق وخراسان ومصر والشام. كان إمام أهل الحديث في عصره، وهو صاحب كتاب السنن في الحديث، أحد الكتب 6 المعتمدة عند أهل العلم بالحديث. وقد اشتهر كتاب سنن أبي داود بين الفقهاء لأنه كان جامعا لأحاديث الأحكام، وذكر مؤلفه أنه عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وأثنى عليه ابن القيم ثناء بالغا في مقدمة تهذيبه. سمع الإمام أبو داود من القعنبي وسليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل وحيوة بن شريح وإسحاق بن راهاويه وقتيبة بن سعيد، وتفقه بالإمام أحمد بن حنبل ولازمه، روى عنه النسائي والترمذي وغيرهما، وكان في الدرجة العليا من النسك والصلاح. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن، ترك الخوض في مضائق الكلام، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها، وقد جمع في كتابه السنن ما يقرب من 5300 حديث ذكر منها الصحيح وما يشبهه ويقاربه. طلب منه الأمير أبو أحمد طلحة الموفق العباسي أن يلبي له 3 خلال، أولها أن ينتقل إلى البصرة فيتخذها وطنا له لترحل إليه طلبة العلم فتعمر البصرة به، وثانيها أن يروي لأولاده السنن، وثالثها أن يفرد لأولاده مجلسا خاصا بهم، فإن أولاد الخلفاء لا يجلسون مع العامة. فقال له أبو داود: أما الأولى فنعم، والثانية فنعم، وأما الثالثة فلا سبيل إليها، لأن الناس في العلم سواء. فكان أولاد الموفق العباسي يحضرون ويجلسون، وبينهم وبين العامة ستر. استقر أبو داود بالبصرة، وبها توفي في 16 من شوال 75 و200 للهجرة، عن 73 سنة، رحمه الله رحمة واسعة.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، جد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله يا ولدي.
نواصل شيخنا ودانا
نواصل هذا سلمك الله. أحد الأبحاث المحكمة أيضا مما يتعلق بالقضاء، كتبه قاضي متخصص في الباب، وهو من الأبحاث التي حكمت ونشرت في مجلة العدل أيضا، أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور القاضي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الطبيب وفقه الله، وهو من قضاة الرس المحكمة العام بالرس. قال إنه هذه جاء إلى قضية مهمة أو مبحث مهم اختلف في أنظار القضاء والعمل بها، وهو قضية المتهم هل يعوض عن المدة التي أوقف فيها، وهي المدة الحبس الاحترازي هذا أو لا. طبعا إذا كانت التهمة قد أدين بها قولا واحدا لا يعوض، لكن إذا كانت ظهرت براءته بعد ذلك هل يعوض أو لا. أراد أن يجلي الموضوع فقهيا ونظاميا ويبين الأنظمة الواردة في ذلك. ثم بحثه تعويض المتهم عن مدة التوقيف في الفقه الإسلامي والنظام السعودي. طبعا حد بن قوسين بعدين مع نموذج لحكم قضائي من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور القاضي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الطبيب وفقه الله، يقول قدم بمقدمة فيها أولا بدأ بالتعاريف المرادة في البحث، ثم جاء إلى تصوير المسألة، تكلم عن التعويض وعن الحبس وعن والتوقيف ومشروعية وأسبابه، ثم تكلم عن صورة المسألة وتحرير محل النزاع فيها، ثم الأقوال في المسألة وأدلة كل قول والجواب والاعتراض على الأدلة والجواب على الاعتراضات، ثم رجح وبين وخرج إلى 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 خلاصة معينة وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك ذكر بعض الأوجه الصور التوقيف الخطأ التي يعوض عنها المتهم، وأن النظام السعودي أصلا يقول نظام القانون عندنا في المحاكم عندهم ينصون على بعض الحالات يعوض، لكن كثير الحالات لا ينص عليها، هي اللي مقع فيها الخلاف بين القضاة. فخرج إلى نتيجة جيدة جدا وأراد أن يبحثها، وفقه الله جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا أيضا بحث آخر محكم له، وهو يتعلق بقضية هل الذي لم تثبت التهمة، يعني الإدانة بالتهمة ما ثبتت، لكن هناك أشياء ظنية تجعله محل التهمة، يعني المتهم هذا هل يعذر عليها أو ما يعذر، ولا إذا لم تثبت التهمة فإنه يسقط حتى التعزير. هي هذه القضية، يقول القضاء عندنا مختلفين في هذا الباب عملا وشيء من ذلك، أراد أن يبينها ويبحثها أيضا فقهية ونظامية، سماها التعزير لتوجه التهمة، دراسة فقهية نظامية تطبيقية مقارنة مع نماذج أحكام قضائية من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور القاضي عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الطبيب وفقه الله القاضي بالمحكمة العامة بالرسم. وهو يقول أيضا هذا مما حصل فيها تنازع، ولهذا لما جاء إلى المقدمة جاء وأراد أن يخرج إلى خلاصة معينة، وذكر أنه من القضاء هذا صور المسألة وذكر محل النزاعين، ثم ذكر الأقوال مثلا هما قولين، منهم من يقول يعذر منهم يقول لا يعذر، ثم بعد ذلك ذكر أدلة كل قول والجواب على والاعتراضات والجواب على الاعتراضات والترجيح وسبب الترجيح، ثم بيّن الثمرة المترتبة على هذا الخلاف ما هو وحقيقة أثر التوجه، ثم ذكر بعد ذلك نماذج من أحكام قضائية صدرت. هذه النماذج شوف هذا إن شاء الله بالي الأخوة، نماذج من أحكام قضائية صدرت على ضوء ما تقرر أو على ضوء بحث المسألة، واختلفت فيها الأنظار القضاء بسبب اختلاف في أخذ هذا القول المسألة وفقه الله. شوف هذا هذه مثلا قضية معينة يذكر لك، طبعا تحذف فيها الأسماء لكن كنماذج قضائية لأجل توضيح الصورة التي حصل فيها النوع من الإشكال وشيء من ذلك. وفقه الله الكتاب في جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله كتاب لطيف صاحبه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي، أراد أن يبين ما تحويه الصلاة من كنوز. الكنوز المراد ترى الثمرات وفوائد الصلاة سواء كانت دنيا أو أخروية، سماه من كنوز الصلاة كتبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي وفقه الله، وذكر أكثر من 100 فائدة أو 100 كنز يأتي إلى بهذه الطريقة. بينا شوف مثلا كل مثلا هذه يقول مثلا هذه طريقته. الكنز 32 الصلاة تساعد على الصفاء والخلوة بالخالق. شوف ويذكر لك الدليل على ذلك وبين معنى الكنز 32 والكتاب كله لطيف جميل. هذا ترى مما يقرأ في المساجد وفي البيوت، من كتب البيوت الحسنة التي حتى تقرأ على الأبناء والأهل، كتاب لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا كتاب آخر له في موضوع بر الوالدين، وهو أراد أن يجعل في هذا الموضوع تقدم بمقدمات فيها ذكر الآيات التي تأمر بالبر، ثم الأحاديث تأمر بالبر، ثم جعل ذكر قواعد في موضوع البر، قواعد القاعدة الأولى القاعدة الثانية. فلما انتهى من سرد القواعد جاء إلى الخطوات العملية التي إذا ما اتبعها إن شاء الله يسير على طريقة البر، وذكر أكثر من 30 خطوة عملية. سمى الجميع معالم في ميدان بر الوالدين من إعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد بن سعد الرعوجي وفقه الله. طبعا هذه طريقته لطيفة جدا، وهذا أيضا يصلح للأولاد، يصلح شوفها مثلا هذه خطوات عملية ويرقمها لك، يعطيها رقما ويجعل لها عنوانا ثم يشرح لك الطريقة كيف تكون. هذه خطوات عملية ذكر قرابة كم 40 أو نحو 40 خطوة عملية لأجل بر الوالدين. في الأخير ختمه بقصص للمعاصرين والمتأخرين وقعت بر الوالدين جميلة استحسنها هو، الإصدار من الكتاب من إصدارات دار العقيدة. هذا أيضا كتاب لطيف يقول جمع مجلس فأثني على الشيخ سلطان بن سليمان السلطان العرفج رحمة الله عليه، توفي عام 1919، قال فأراد أن يجمع شيئا من سيرته خاصة أن كثير لا يعرفونه، وهو كان له مناشد دعوية وتربوية عرف بذلك أيضا رحمة الله عليه، فجمع شيئا من شتات الترجمة خاصة أن يقول بعض موقف من ترجم له كان مقتضبة، فجلس مع ولده الأكبر وأخذ منه معلومات وأشياء وجمع في هذا الجزء اللطيف، سماها متفرقات من سيرة الشيخ سلطان بن سليمان السلطان العرفج رحمة الله عليه، توفى عام 1419، وذكر شيء من تفاصيل نواحي الحياة وشيء من لقاءاته وشيء من القصص ممن وقعت له ممن لقيه واستفادوا منها. والكتاب تربوي بالدرجة الأولى، كتبه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ نواف بن عبيد ابن سعد الرعوجي وفقه الله، وهو من إصدارات دار النفائس والمخطوطات ببريدة بالاشتراك مع دار العقيدة. هذا سلمك الله أيضا رسالة لطيفة أصلا صاحبها وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موسى بن محمد آل هجاد الزهراني، كان في أحد القنوات له برنامج اسمه أظن عبارات النبي صلى الله عليه وسلم أو بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنوانه تقريبا، أيوة وفاضت عيناه، سماه وفاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، وهذا كان لقاء تلفزيوني كان يتكلم فيه عن المواضع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم بكى فيها فاض في عيناه، فأراد بعد ذلك أن يجمعها ويحبرها ويزيدها شرحا وتعريفا ويجمع المرويات في هذا الباب، فجمعها في هذا الجزء اللطيف سماه عبارات الرسول صلى الله عليه وسلم دموع نبوية، من جمع وإعداد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور موسى بن محمد آل هجاد الزهراني وفقه الله. بدأ أول ما بدأ سرد سردا بكاؤه صلى الله عليه وسلم، أين بكى؟ قال بكاؤه كان بكاؤه للأسباب، شوف تارة الرحمة الميت وتارة خوفا على أمته وتارة من خشية الله وتارة وتارة، ثم بعد ذلك بدأ في كل قصة بكى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ يسردها لفقد الأم حبيبة وهكذا، يجعل لها عنوان ويأتي بالحديث شوفها مع الحبيبة الأولى خديجة رضي الله عنها، وهكذا قص بكاء النبي من أجلنا بهذه الطريقة، ويشرح ويذكر لماذا بكى النبي صلى الله عليه وسلم والأثر الذي أراد فيه أنه بكى صلى الله عليه وسلم. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله بحث لطيف صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن فوزان بن صالح الفوزان وفقه الله مشايخ المدينة المعروفين، له كتابات وهو متخصص في الفقه أيضا، أراد أن يتكلم خصيصا عن موضوع واحد من مناسك الحج، ومناسك الحج فيها إشكالات كبيرة جدا، وهو موضوع الدفع من عرفة. الدفع من عرفة أحوال وأحكام، هذا عنوانه الدفع من عرفة أحوال وأحكام، وأراد أن يجمع في هذا الجزء اللطيف كل ما يتعلق من الروايات والمنقول عن الأئمة في هذا الباب وأقوال الفقهاء فيما يتعلق بهذا الدفع من عرفة. فبدأ الكتاب في موضوع العرفة، متى يبدأ وقوف عرفة والأحوال في ذلك، قسمها ثلاث أحوال، ثم بدأ يدرس كل حالة، الحالة الأولى صورتها أقوال العلماء فيها وبيانها، هناك أشياء محل خلاف ومحل إجماع، يذكر الأقوال صورة المسألة ثم الأقوال ثم الأدلة ثم يرجح بعد ذلك، ثم بعد ذلك لما خلص من الأقوال وهو مسألة الدفع وذكر كلام الأئمة، الحقيقة أنا أعجبني جدا سرده للأستدلال والكلام العلماء والترجيح، بدأ يذكر بعض الأحوال والمناسبات وطريقة الدفع وكيف تكون إذا تقدم قبل الإمام، كيف يكون إذا سبق، إذا تأخر في الدفع، جلس في عرفة حتى غابت وجلس بعد ساعتين ثلاثة، المعذور والناس كيف يفعل إذا وهكذا، وطريقة الدفع كيف تكون بهذه الطريقة. جزء لطيف جدا من إصدارات دار العقيدة، هذا أيضا كتاب جزء لطيف جدا وهو يصلح حتى ترجع جماعة المسجد، لأنه تكلم فيه عن موضوع مهم وهو الصف الأول فضائل وأحكام، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن فوزان ابن صالح الفوزان وفقه الله، وهو جميل أراد أن يجمع ما يتعلق بالصف الأول من أحاديث وآثار وقصص وأحكام فقهية وآداب، فجمعها في هذا الجزء اللطيف. ولهذا شوف ما هذا الكتاب، ليس الأبواب، عناوين، بدأ بالأشوف الأحاديث الواردة فضل الصف الأول، ثم بعد ذلك بدأ يعرج بها. الصف الأول مسجد الحرام أين هو؟ في المسجد النبوي أين هو؟ طب أصحاب الدور الثاني، المسائل الفقهية، إذا تخلل الصف أسطوانات منبر شيء، هل يعد صفا ولا الصف التام هو الصف الأول؟ وقس على هذا من ترك فرجة في الصف الأول، كلها عبارة المفاضلة بين الصف الأول وإدراك الركعة بهذه الطريقة، عبارة عن عناوين يسوق تحتها كلام الفقهاء والآثار المروية عن السلف في الباب، جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا كتاب أيضا لطيف جدا أراد به صاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن علي الخضيري أن يجمع الآثار النبوية الواردة في لتسلية المريض. الآن ليس عندنا آداب الزيارة، ما عنده، يقول ما تطرق أبدا لها، عندنا سلوة المريض، كيف أن الشارع طيب قلب المريض بأشياء، منها وعده بالأجر، منها تكفيره للسيئات، منها رفعه في الدرجات، وأشياء من هذا الموضوع، هو أراد أن يجمعها في هذا الكتاب ليقرأها، سماه سلوة المريض مما صح من أحاديث السنة النبوية عن المرض وتكفير الخطايا وفضل الصبر عليه وعلاجه بالرقية وما يدعو به المريض من الأدعية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن بن علي الخضيري وفقه الله. وكتابه لطيف، ليس فيه كثير كلام، بهذه الطريقة لاحظ معي يجعل لها باب يسر الدين بالمريض والتخفيف عنه وكتابة عمل الصالح، يعطي لك عنوان ويسوق الحديث، ويعطيك عنوان ويسوق الحديث، وبهذه الطريقة أحيانا إذا هناك شيء من الغريب وشيء يذكر لك كلام بعض المقال الخطابي شرح الحديث، شوف لاحظة أهل البلاء أراد الله بهم الخير، ثم يسوق بعد ذلك ما يدل عليه من الأحاديث الصحيحة في الباب. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله كتاب آخر فيه تثبيت لأهل الإيمان على ما هم عليه، سماه يا أهل التوحيد، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الرحمن بن علي الخضيري وفقه الله، وهو أراد به أن يبين ما هم عليه من الغبطة وما أنعم الله بعلم التوحيد والسير على هذه الطريقة وأن يثبتوا عليه، والفضل الذي ينالهم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. وهو في كل مقطع شوف يقول يا أهل التوحيد اغتبطوا بمعرفة التوحيد، يا أهل التوحيد أبشروا بالرحمة، يا أهل التوحيد كذا. الكتاب جزء لطيف يصلح للتوزيع أيضا من إصدارات دار العقيدة. هذا سلمك الله أيضا بحث جليل نفيس، استوعب ما كتب قبله في الباب وزاد أشياء بعد التأمل ومشورة بعض المشايخ والأفاضل في الباب، وهو يقول استدعاه ذلك، يقول إنه الذي جعله يلفت النظر إليه أنه رأى أن الناس كثيرا إنما يدعون الله ببعض أسمائه المعروفة المشهورة مثل الرحيم والغفور وهكذا يعني والرزاق وكذا، ويغفلون عن بقية الأسماء، إما لأنهم لا يعرفون ماذا يدعون الله بها أو لا يعرفون معناها حتى يدعون الله بها، هذا أو هذا. فأراد في هذا الكتاب أن يبين معنى الاسم وما يمكن أن يدعى الله به بمقتضى الاسم، فأراد أن يجمع في الكتاب عن أسماء الله عز وجل وما تقتضيه معانيها وما تتضمنه من الأشياء التي يدعى الله بها، فسماه فادعوه بها، دعاء الله بأسمائه الحسنى. شوف تحتها هذا عبارة شارحة بين قوسين، تطبيقات عملية، أول أراد كذا سنشرح بعد قليل، تطبيقات عملية مقترحة وأدعية مختارة للدعاء بما يناسب كل اسم من أسماء الله تعالى دون إرادة الحصر، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو بكر ابن محمد البخيت وفقه الله، من إصدارات دار عقيدة. طبعا قدم طريقته، كيف طريقته يا ولدي؟ أن يأتي إلى الاسم، أي اسم من أسماء الله عز وجل، شوف هذا مثال، هذا مثال، مثاله القاهر والقهار، لاحظ إن شاء الله بالي الإخوة، فيشرح معنى الاسم القاهر والقهار، ثم بعد ذلك شرح لطيف جدا وعول كثيرا على كتاب الشيخ عبد العزيز الجليل في أسماء الله الحسنى في بيان المعاني، ثم بعد ذلك ما وقف عليه من الآيات أو الأحاديث أو آثار السلف أو بعض ما سمعه هو أو ما من الله به عليه، يقول هو نفسه من الأدعية وشيء من ذلك مما يصلح أن يدعى الله بها لهذا الاسم، بدأ يجمعها لك جمعا، شوف يجعل لها مثل الدوير هذه مثلا، شوف لاحظها هذه كلها، شوف هذا كله بهذه الطريقة، يأتي الاسم الذي بعده مثل الجبار معناه المعين على الدعاء بهذا الاسم، ويتكون لك الأدعية مجرد دعاء كذا وكذا لأجل أن يتخير الإنسان منها ما شاء، هذا أولا. وثانيا لأن اسماء الله ما قال الله فادعوا بها إلا ولها مقتضيات ومعاني يدعى الله بها. الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا يا ولدي عبارة عشان بس يشوفوا الإخوة، عبارة عندنا عن 10 أبحاث محكمة، إن شاء الله يكون باين بس الإخوة، هذه 10 أبحاث محكمة كلها صدرت لأحد المشايخ الفضلاء المتخصصين في الفقه، وهي أبحاث محكمة في الفقه ومسائل شرعية درسها، وهو قد توفي رحمة الله عليه، وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد بن عبد الله ابن محمد المحيميد رحمة الله، توفي في بدايات العام الماضي 1442 رحمة الله عليه. هذه أبحاث محكمة طبعتها تبنت دار العقيدة، طباعتها متسلسلة أو معنى صح متفرقة حتى يكثر الانتفاع بها وتكون بين متداول طلبة العلم، وهو وفقه الله قد عرف ببحث بعض المسائل وعرض بعضها في بعض المؤتمرات والندوات وقدمت وأجيزت. نبدأ بواحد واحد عشان بس ينتبه الأخوة. هذا الأول وهو في موضوع بعنوان الفتوى الافتراضية مفهومها وأهميتها وحكمها، بحث محكم من تأليف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد المحميد رحمة الله عليه. جاء يقول أسئلة افتراضية، يقول مرة من المرات أحدهم اتصل عليه في آخر الليل أو في وسط الليل وأيقظه من النوم وسأله مسألة يقول عجيبة، فسألت وقع؟ قال لا. قال خلاص خلي لما تقع وقع. يقول يوم الثاني قمت يقول هذا جواب الواحد اللي بيهرب من السؤال، فخطر في بال، فسبحان الله بعد فترة بإذا به يعقد ندوة أو مؤتمر حول الفتوى في المستقبل والنظر والاستشراف في المستقبل. قال فأخذت فرصة وقدمت هذا البحث. أتى المعنى الفتوى الافتراضية، يفترض يعني افتراض شيء لم يقع يفترضه الفقهاء، هل لها أصل؟ هل العلماء تناولوها؟ الأرائيتيون المعروفون ما ورد من ذم العلماء المتقدمين عن السؤال عما لم يقع، ما محمله عندهم، وبدأ يتكلم بهذه الطريقة وكلها ساقها وبدأ يخرجها بهذه الطريقة. فتكلم جعل الكتاب على مبحثين أو البحث على مبحثين، المبحث الأول جعله في نشأة الفتوى الافتراضية وأهميتها وذكر نماذج من الفتاوى الافتراضية عند أبي حنيفة بالذات ومن تبعه، والمبحث الثاني في حكم الفتوى الافتراضية وموقف العلماء منها، ثم في حكم الإجابة على هذه الفتوى الافتراضية وكيف يعني تجيب أو لا تجيب، وذكر الأقوال ونماذج في هذا الكتاب بحث لطيف من إصدارات دار العقيدة. هذا بحث آخر له وهو بعنوان أثر التيمم في رفع الحدث، مسألة مشهورة، هو يقول إنها أصعب مسألة وهم مسألة في باب التيمم هي هذه المسألة، لأنه بنى عليها الفقهاء 18 مسألة أخرى هو ذكرها في الكتاب، لأنه قال أثر التيمم في رفع الحدث. الخلاف مشهور بين أهل العلم هل التيمم يرفع الحدث أو لا يرفعه، هل هو مبيح أو رافع، مشهورة. ذكر الأقوال 3 في الباب ورجح إلى أنه أن الحدث رافع حتى يوجد الماء، وذكر الأدلة على هذا القول وهو خلاف مذهب الجمهور طبعا وما استدل عليه واجب عن أدلة الجمهور، ثم ذكر المسائل التي تنبني على هذه المسألة وذكر 18 مسألة، ولهذا قال هي أهم مسألة في باب التيمم، ثم أثر التيمم في رفع الحدث من تأليف أخينا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن عبد الله بن محمد المحميد وفقه الله من إصدارات دار العقيدة. هذا الثالث وهو موضوع مشكل، الحدث الدائم صاحبه كيف يتطهر وكيف يصلي، وهي أهم مسألتين عندنا في هذا الباب، لأن الحدث الدائم معروف أنه يناقض الصلاة وينقض الطهارة، فهو أراد أن يدرس هذه المسألة، سماه بعنوان الحدث الدائم أنواعه وضوابطه وأحكام الطهارة والصلاة لمن ابتلي به. شوف بحث علمي محكم طبعا، هذه اللي بين قوسين شوفوا الإخوة اللي ما قرأتها، هذه الأنواع التي ذكرها وهي الرعاف والاستحاضة والسلس البول والقسطرة والشرج الصناعي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله المحيميد رحمة الله عليه، وهو كتاب قدم بمقدمات فيها التعريف المهمة، ثم بعد ذلك هذا القصد أراد هو جعله تحته في مباحث 3، ذكر أنواع الحدث الدائم وضابط الحدث ما هو، لذكر عدد من الضوابط إذا خدت الضابط لا يعد حدثا دائما، ثم أحكامها بعد ذلك، أحكامها أحكام التحرز منه وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك عقد مبحثا المبحث الثاني في أحكام أحكام الطهارة الخاصة للمبتلي بالحدث الدائم وتحته مسائله، ثم أحكام الصلاة وكيف يصلي لمن به حدث دائم، قسمهم إلى أحوال ورتب على كل حال طريقته، والكتاب بحث لطيف من إصدارات دار العقيدة وفقهم الله. هذا سلمك الله آخر، وهو بعنوان أحكام اللباس المتخذ مما حرم أكله من الحيوانات. طبعا الكلام الآن في جملة ما يؤخذ من الحيوان المحرم، سواء الذي مات من غير ذكاء وهو الأصل يذكى هذه ميتة الآن، أو كان مما لا يحل أكله أصلا، وجملة ما أخذ من الحيوانات يعني مما يلبس، سواء كان من الجلود، من العظام، من المصارين، من الأظلاف، من القرون، من الشعر، أي كل شيء من أجزاء الحيوان، ما حكم أن يؤخذ هذا ويلبس؟ يلبس أي مكان من أنواع اللباس يعني أو الاتخاذ. فجمع المسائل وفي هذا الباب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المحميد وفقه الله أراد دراستها، وطبعا رحمة الله عليه هو خلص إلى أن ما دبغ منها وما طهر وأزيل عنه من الدهون والدم والرطوبات أنها تصبح طاهرة، وخلص إلى هذا القول واستدل عليه أصلا رحمة الله عليه، إلا ما كان يقول حتى سيأتينا بعد قليل بس مسألة الجلود أو عبها في بحث مستقل، إلا شيء استثنى مثلا الخنزير وعظامه وشيء من ذلك. شوف هذا مباحثه قسمها ثلاث مباحث، مبحث خاص بالجلود ومبحث ما سوى الجلود، ثم مبحث بعد ذلك ما ينتفع من الحيوان وأنواع الانتفاع رحمة الله عليه، وهو يعرج كثيرا على الصور المعاصرة اليوم عندنا، لأن صارت تتخذ يعني في مناحي شتى. الكتاب من إصدارات دار العقيدة هذا أخذ أحد الصور وأوسعها بحثا وهو موضوع الجلود، ثم حكم الانتفاع بجلود السباع في وسائل الحياة المعاصرة. أنت تعرف وسائل الحياة المعاصرة صارت الجلود السباع تتخذ مفارش وسجاجيد وشنط وأحذية وأشياء كثيرة يعني ولباس شيء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المحميد جاء إلى هذا الموضوع بالذات وأراد دراسته وصور المسألة وذكر أقوال أهل العلم المتقدمين وأدلتهم وأجاب عنها، وخلص هو أصلا إلى النتيجة أنه كل ما دبغ أيا كان قال ولو جلود الكلاب فإنه يجوز حينئذ استعمالها ما دام دبق، خلص إلى هذا القول وانتصر له جدا رحمة الله عليه. الكتاب من
والخنازير أيضا والهذه استثناها هنا،
هو يقول حتى في مسألة الجود يقول حتى الخنزيري لين يقول هو أخذ بكلام الجصاص وغيره بأنه بعد أن يدبغ ويبس يصير مثله مثل الخشب المقصود المهم، لكن استثنى أشياء بسيطة في البحث بعد اللي قراها أنت ولدي وشوفوا شيء المستثنى. الكتاب من إصدارات دار العقيدة، خلينا بس نخلص بس هذا سلمك الله في مسألة مهمة وهو دين الميت هل يقضى من الزكاة أو لا، اختلف أهل العلم فيه على قولين وخلص فيه صاحبه إلى جواز ذلك، سماه قضاء دين الميت من الزكاة من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المحيمين، وهو بحث لطيف جدا خلص فيه إلى جواز ذلك ومن إصدارات دار العقيدة. هذا أيضا آخر يتعلق بإخراج عنوانه حكم إخراج القيمة في زكاة المال. طبعا زكاة المال مثلا من وجبت عليه شاه أو بقرة أو بعير لو أخرجها، لو أراد أن زكاة الحبوب ما خرج من الأرض لو أراد يخرج القيمة يجوز ولا لا، ذكر خلاف أهل العلم في ذلك وأقوالهم وأنها أربعة أقوال، وخلص إلى أنه إذا قال يجوز إلا إن احتاج يعني إذا كانت الحاجة في ذلك. المقصود من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المحيميد وبحثه لطيف من إصدارات دار العقيدة. معنا فقط هذا الأخير بس نسرد سردا، البحث هذا جميل جدا وهو أحكام فك النقود المعاصرة ومبادلتها بجنسها، وهي مثلا مشهورة يا ولدي يعطيك واحد 500 وترد له مثلا خمسة ورقات من أبو 100 أو خمسينات مثالها مثلا على فك النقود، أو مبادلتها يعطيك مثلا 10 ريال رد ورقي تردها معدن، هذا مبادلة الآن. طب الآن لو أعطاك 500 وقال لك رد قال لك ما عندي إلا 300 أجيب لك 200 بعدين، لاحظ هل في فرق حالتين؟ يقول حالة ما لو كان الأصل شراء سلعة وبقي الباقي، وحالة ما لو كان مجرد صرف يجوز ولا لا إبقاء الباقي لبعدين؟ طبعا كل صور خلص فيها للجواز إلى أنه يجوز إبقاء الباقي بعدين، وعلل وأجاب عن كلام المعاصرين مما استدلوا بالمنع، وأتى بفتاوى العلماء المعاصرين سواء كانوا لجان فتوى أو علماء لهم مواقع أو لهم كتب استخلصها وأجاب عن ذلك. أخونا الحبيب فضيل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله بن محمد بن حميد وفق رحمة الله عليه من إصدارات دار العقيدة، هذا سلمك الله في دعوة الحيازة وهو وضع اليد على الشيء وحكم إذا تعرض حكم سلب الشيء ودفع الدعوة رفع الدعوة في استعادته أو الدفاع عنه أو عدم التعرض له أو شيء من ذلك، سمى دعوى الحيادة في الفقه الإسلامي ونظام المرافعات في المملكة العربية السعودية، من تأليف أخينا الحبيب الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المحميد. والأخير عندنا عشان لا تقول لي خلاص وأنا عارف الأخوة يقولوا هذا، هذا الأخير وهو موضوع إعطاء من أقيم عليه شيء من العقوبة التخدير حتى لا يحس بالألم، سمى حكم التخدير لاتقاء ألم العقوبة الأستاذ الدكتور محمد عبد الله المحميد. وقسم الأقسام إذا أعطي في القصاص وفي الحدود وفي التعازير وأنواع، وقسم فبعضها خلص لأنه يجوز إعطاء حتى لا، لأنه ليس القصد الألم، ومنها لا لابد يذوق الألم ما يعطى التخدير، بحث لطيف كله من إصدارات دار العقيدة وفق
الله. جزاك الله خير شيخنا على هذا عرض جميل، شكر الموصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.